أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق ذكرنا شيئا ما، لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاع أدنى، ففي إجزائه تردد وقطع بالإجزاء في المختلف. قلنا لو أخرج نصف صاع من الحنطة أو التمر أعلى قيمة، يعني قيمته عالية، يساوي صاع من تمر آخر من صنف آخر، أو نصف صاع من حنطة يعني جيدة تساوي صاع من حنطة أخرى، فهل يكتفى بذلك أو لا يكتفى؟ كلام كان في هذه المسألة. قلنا أولا في هذه الصورة والمطلوب صاع، إن قلت نصف صاع قيمته تساوي الصاع، يعني نصف صاع من الحنطة الجيدة تساوي هذه القيمة صاع من الحنطة القسم الثاني، يعني مثلا حنطة بلدية وطليانية، كان عندنا هكذا في الصرف بلدي طلياني، فهي بلدي أحسن بكثير عندنا، فنصف صاع منه يساوي الصاع مثلا من حنطة. فهل يكتفي يدفع نصف صاع من هذه التي تساوي قيمتها؟ نعم ذاك. هنا اختلف الأعلام الأكثر على أنه لا يجي ولو من باب القيمة. ليش؟ لأن القيمة مختصة بغير الأصول، يعني مثلا أفرض أن أدفع كتاب قيمته تساوي صاع حنطة، أدفع هذا الثوب قيمة هذا الثوب تساوي مثلا صاع من الحنطة مثلا، هذا يجزي. يعني بعبارة أخرى القيمة التي تجزي إذا لم تكن من الأصول، الأصول هي التمر والحنطة والشعير والزبيب والأقط واللبن، هذه الحنطة يعني الأصول السبعة يعبر عنها، هذه قيمتها لا تجزي انصرفي عنها. لما أدفع حنطة أدفع من باب الأصل ليس من باب القيمة، كثير من العلماء المشهور على المشهور قال القيمة لا تجزي في الأصول، يعني لا يصح لك أن تدفع من الحنطة قيمة، تقول هذا صاع من الحنطة أدفعه قيمة مثلا اللبن أو مثلا الزبيب، بعنوان قيمة عن الزبيب، يعني أنا أريد أن أدفع الزبيب دفعت قيمته الحنطة هكذا، أو تمر أريد أن أدفع تمر أنا دفعت قيمته الحنطة، أقول هذه الحنطة هي قيمة صاع من تمر، هذه الحنطة صاع من الحنطة هو قيمة صاع من زبيب، يعني أنا أريد أن أدفع الزبيب لكن دفعت قيمته حنطة، المشهور على أنه لا يجزي، قيمة منصرفة لغير الأصول، الأصول إنما تدفع من باب أنها أصل، الحنطة إنما تدفع لأنها أصل لا لأنها قيمة تمر وزبيب وكذا والآخر. بعض العلماء قال يجزي، له قيمة قيمة ليش يعني؟ النتيجة قيمة، أنا مرة أدفع الزبيب أصل الزبيب مرة قيمته قيمته مطلق، مرة دينار مرة درهم مرة دولار مرة يورو مثلا، ومرة ماذا حنطة، أدفع قيمة الزبيب حنطة أو تمر، عندي تمر أنا ما دفعت من باب الأصل، أنا أدفع زبيب ما عندي زبيب دفعت تمر قيمة الزبيب هكذا. فبعضهم قال يجزي، ليش؟ لأن القيمة قيمة مطلق القيمة، ولذا يعني العلامة في المختلف جوز ذلك، والشيخ له بعض الآراء أيضا جوز ذلك، أخذ مطلق، ولكن الأنصار شيخ الجزيرة الأنصار شيخنا أن القيمة من صرفه عن الأصول، يعني من يدفع تمر لم يعهد دفعه قيمة عن الزبيب أو الأنصار.
الله يحفظ خالد عن الرؤية قال الصاع، وهذا ليس بصاع حتى ولو كان فيه طاعة.
أبر الصاع، أبر عندي صاع من قنطة بقيمة صاع من تمر أو من زبيب فرضا، هذا لا يصح قابل ليس مهم كمان. فقالوا إنه لا يزيد، يعني القيمة لا تزيد، الأصول لا تدفع من باب القيمة. نحن أنصافها، يعني الشهيد بابالي غير الشهيد مشهور العلماء، قال الأصول تدفع أصول لا تدفع قيمة، وأنا رأيت هذا معهم حق، يعني فعلا لم يعهد أصلا دفع هذه الأشياء من باب القيمة.
مولانا ليه ما قلت هناك التعارض؟
ما أنا تعارض وين التعارض؟
يعني عندنا مثلا بعض الروايات كصحة طفران سألت عن الفطرة قال على كل صغير وكبير حر وعبد صاعا
صاعا
من قمح أو كذا، هذا بدون نص صاع من
لكن عندنا أيضا قيمة صاع
وهناك موثقة
قيمة، ما في تعارض، أنا أدفع القيمة. قال إما تدفع الصاع أو قيمة الصاع.
قيمة الصاع
قيمة الصاع
لا يتعارض قيمة الصاع مع النص وتعيين الصاع
لا يتعارض، ما في تعارض.
تجربون أن هنا قيمة الصاع وصاع
لا بتخير، إما تدفع الصاع هو صاع أو تدفع قيمة الصاع، والرواية تقول قيمة صاع، ما مر معنا الرواية تدفع قيمة، يعني أنا مخير إما أخذ من عندي صاع من حنطة وشعير أو خلي الحنطة أسحب،
يعني مثلا نقول يدور الأمر إما بين صاع من حنطة أو نصف صاع بقيمة صاع، فيدور
قيمة تعيين دخيل. هنا تعيين دخيل هناك عندنا، أنت مخير من أول أمر بين إخراج نفس العين بين إخراج القيمة
أو قيمة،
عندنا رواية على القيمة، فلذا أنا بإمكاني أن أخرج نفس العين هي الحنطة، بإمكاني أن أدفع قيمة الحنطة على كم تساوي القيمة الحنطة، بعد أشوف السوق القيمة السوقية، أنا أدفع القيمة، ما في تعارض شنو على الإطلاق، على الإطلاق ما في تعارض. وبناء عليه نحن الأنصاف عندنا أنه ماذا؟ الأصول لا تدفع إلا من باب الأصول لا من باب القيمة، إذا أردت أن تدفع قيمة ادفع من غير الأصول. بعضهم قال مثل الشيخون رحمه الله قال القيمة فقط النقود، يعني الدينار والدرهم وما ماثلها مثل نقود اليوم ليرة ودولار وكذا وإلى أكثر دينار. نعم لا لا لا، قلنا قيمة يعني قيمة كل شيء إلا الأصول طبعا، أيضا كتاب قيمة، الثوب قيمة، كل شيء قيمة، فبإمكانك أن تدفع ثوبا للفقير بقيمة مثلا عندك مثلا عليك 5 أصوع أو 10 أصوع، مثلا عندك 10 أنفس نفس صح 10، أنا وجدت كتاب الحدائق يساوي قيمته قيمة 10 أصوع من الحنطة، ذهبت إلى السوق أقول كم قيمة الحدائق؟ قالوا مثلا 50 درهم أو مثلا أفر اليوم مثلا 400 دولار، وذهبنا إلى السوق 10 أصواع الحنطة كم تساوي؟ 400 دولار. مثلا أنا أخذت كتاب الحدائق يا الله يا الله من الصبح على باب الفقير، خير إن شاء الله شيخنا، أقول هذه زكاة فطرة عندي، قلت أنا أصلا أمي ما أعرف من نتيجة أن أدفع زكاة هذه زكاة مشاهد أو أتله بكتاب الأصفار أو الأصفار ما دفع من الأصفار. شاهد الحال عندنا أي قيمة عندنا يجزي إلا قيمة الأصول تدفع أصولها، هذا هو الأصفار شيخنا. ثم قال الشهيد الحمد لله الرابع، وقال فروع فرع الرابع، لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع، سواء كان عن عبد مشترك بين اثنين مختلفي القوت أو لا. هل يجوز إخراج صاع ملفق؟ ما معنى ملفق؟ يعني نصفه من حنطة ونصفه من شعير ونصفه تمر نصف حنطة أو ربع طامر وربع شعير وربع زبيب وربع كذا مثلا ملافق صاع، أو لابد أن يكون الصاع من جنس واحد، صاع من طمر، صاع من حنطة، من شعير. فهل يجوز أن يكون الصاع ملفقا مختلطا بين الأجناس أم لا؟ المشهور بين الأعلام شهرة عظيمة أنه لا يجوز أن يكون ملفقا، بل يشترط في الصاع أن يكون من جنس واحد، أشرط. إما ترفع صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من كذا أو صاع كذا. ليش؟ السر فيه. قالوا السر شيخنا، لو أتينا بصاع، ترى صاع 3 كيلو، لو أتينا بصاع ملفق نصفه حنطة ونصفه شعير، طيب لا هو حنطة ولا هو يعني الصاع، يعني هذا الصاع الملفق هل يقال لو صاع حنطة؟ لا يقال. هل هو صاع شعير؟ لا يقال. أنا مكلف بصاع حنطة أو صاع شعير أو طبعا. نعم، الأشياء بسيط، شعير خلي مع الحنطة، حيث عند العرف يصدق عليه أنه ماذا؟ حنطة. لا يقال من جنسين، يقال عن هذا حنطة إذا كان فيه شيء من الشعير، أو بالعكس مثلا يقال مثلا هذا صاع شعير وإن كان فيه شيء من الحنطة، لكن عند العرف يقول شعير بالنتيجة، هذا لا بأس به. أما إذا كان لا نصف نصف أو ثلثين ثلث، لا يقال هذا صاع حنطة ولا صاع شعير ولا طمر، إذا أنت ما دفعت خطرة، أنت مكلف بحد الأصوع متقدمة، يعني بالقوت الغالب. فلذا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالوا لا يجزي، لابد أن يكون ماذا؟ من صاع واحد، يعني من جنس واحد الصاع.
أنا تلبيت الصاع
تلبيت الصاع من حيث القيمة. أحسنت. أنا من حيث القيمة هنا يأتي الكلام، طبعا هذا يختلف عن المسألة السابقة. لو فرضنا عندي نصف صاع حنطة ونصف صاع شعير وصعب النتيجة، هل يجوز دفعه قيمة عن حنطة الصاع الملفق؟ قالوا يجوز. أنت قلت هذا أصل، كيف جاز؟ قالوا لا، هذه غير تلك. ليش غير تلك؟ هنا لا يقال لو صاع حنطة ولا يقال صاع شعير، حتى يقال أن الأصل لا يجوز دفعه. يعني مثلا هناك ماذا قلنا؟ إذا عندي صاع من حنطة لا يجوز أن أدفعه قيمة صاع من زبيب أو من طمر، صاع من طمر لا يجوز أن أدفعه قيمة صاع من حنطة، وهكذا قلنا وصاع النتيجة. أما هنا لا يسمى لا صاع حنطة ولا صاع شعير، فيجوز باب القيمة حينئذ. هذا افترقت عن مسألة السابقة، يجوز من باب القيمة هنا في هذا، لأنه ليس هو بالنتيجة أصلا. أما من باب الأصل لا يجوز، وأنه أنا أدفع نصف صاع حنطة نصف صاع شعير من باب الأصل لا من باب قيمة أحد الأشياء، قالوا لا يجزي، لابد أن يكون من جنس واحد. ليش؟ لأن الروايات دلت على ذلك، صاع من حنطة أو من شعير أو من طول أو من زبيب، هو لا صاع من شعير ولا حنطة ولا شيء ولا كذا ولا شيء. وبناء عليه فلا يجزي أن يكون ملفقا بهذه الصورة. قبل أن نشرع يعني نكمل المسألة، خطر في ذهني شيء حاصله شيخنا، حاصله أنا نبهت عليه شيئا ما سابقا لعلنا اليوم نفصل فيه، وهو كثير من الناس لم يدفع نقود، يدفع ما يلتفت هذا عن ماذا تدفع، أنت عن حنطة أو عن تمر أو عن دقيق أو عن زبيب أو عن لبن، ماذا؟ بعض يقول لا شيء ما أعرف، يدفع فقط مال، هذا لا يجزي. وقيمة عن ماذا دفع عندي؟ هو قيمة أحد الأشياء، قيمة حنطة هذا أو قيمة شعير. نعم لو فرضنا في الواقع لا يوجد هذه إلا الحنطة فقط، يعني هذا في الواقع متعين أن تكون قيمة فقط لمن؟ للحنطة، يتعين حينئذ، وإلا عليه أن يشخص لابد ماذا تدفع؟ وعندنا قيمة، قيمة ماذا؟ ما عندنا مطلق قيمة، عندنا البديل قيمة أحد الأشياء، إما قيمة حنطة ندافع أو قيمة شعير أو زبيب أو تمر أو لبن أو ما أشبه ذلك. أما ما ألتفت أي شيء هذا مشكلة، إلا إذا كان في الواقع متعين، يعني هذا القيمة متعينة فقط للحنطة، إذا كان هكذا لا بأس به من هذه الجهة، لأنه متعين لا يوجد قيمة هذا المقدار إلا الحنطة فقط مثلا، ففي الواقع يصير قيمة حنطة. هذا واحد شيء آخر شيخنا أحب يعني أن نلفت النظر إليه، وهو في الرواية تقول لا يعطى أقل، لا يعطى عن كل رأس أقل من صاع، قد رواية مرسلة شرف حسين بن سعيد، لا تعطي عن كل رأس أقل من صاع، يعني كل رأس يأخذ صاع. اليوم أنت لما تعطي مال تفرقه، الأفضل الذي يأخذ المال النقود تبي شيخنا يعطيني فقير واحد هذا الشخص، لا توزعوا عدة فقراء، لو وزعت عدة فقراء هذا المال من زيد مثلا يكون أعطيت أقل من صاع للفقير، يعني هذا خلاف الاحتياط فقط. يعني مثلا أعطيك مثال شيخنا حتى نوضح، زيد قال شيخنا هذه 500,000 مثلا، ماذا الآن 3 أصوع 3 أنفس سنة هذه 500,000 هذا شيخنا، أو هذا 1,000,000 مثلا شيخنا، يعني عن 10 أنفس مثلا أو كذا، ماشي الحال. طيب أنا هذا إذا وزعته هذا 1,000,000 على 20 فقير
أقل من صاع،
الواحد أقل من صاع، هذا خلاف الاحتياط، خلاف الاحتياط. إذا من يأخذ المال يعني يجمع المال يلتفت، خلي في ظروفه، خلي في ظروفه، هذا زكاة فلان مثلا يعطيها لشخص، زكاة فلان شيء كلها لا يقص مثلا، طبعا هذا من باب مراعاة الاحتياط إن شاء الله، هو الاحتياط أفضل هذا. على كل حال الخلاصة هنا أنه لا يعطى يعني الصاع الملفق، لا يكون صاع من جنس واحد. إن قلت لو فرضنا عندنا عبد مشترك بين 2 أخ زيد وعمر امتلكا عبدا، اشترى عبدا زيد وعمر، طيب وكانت يعني هو كان بأيالينا معا كمن ما يعوله للعبد، وهل هلال شوال، هذا هلال شوال، طيب زيد عندنا يدفع نصف الصاع هو عمر نصف الصاع، هو مشترك بينهما، يعني لا يجب فطرته على شخص واحد إلا إذا كان في عيلولة واحد فقط، الفرض أنه في عيلولة كل منهما هو، هو مشترك فيجب دفع الزكاة عنه، زيد يدفع نصف صاع وعمر نصف صاع، هل يجوز لزيد أن يدفع نصف صاع حنطة وعمر نصف صاع شعير مثلا يكون الصاع ملطة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لو أن تقيم هنا نصف صاع حنطة نصف صاع حنطة، نصف صاع شعير نصف صاع شعير كل صاع واحد جنس، ليش؟ ما عندنا رواية بالدليل تدل على أنه على كل ما نصف صاع، لو عندنا هكذا على كل واحد نصف صاع بهذا التعبير لكنا أخذنا بالإطلاق نصف صاع، يعني نصف صاع مطلق سواء كان من شعير أو من تمر أو من حنطة أو من زبيب، لكن ما عندنا في الرواية هكذا. قال فطرته عليهما في الرواية، فطرته عليهما، أما لو كان على كل واحد منهما نصف صاع بهذا التعبير مثلا كان ممكن أنه يؤخذ بالإطلاق حينئذ في هذه الصورة، يقال مطلق نصف صاع، أنا أدفع نصف صاع شعير وأنت نصف صاع تمر مثلا، أما بهذا اللسان بالضبط لا عندنا، يعني لا يفهمنا الرواية هكذا. وبناء عليه فحتى لو كان العبد مشتركا بين 2 فلا يصح أن يدفع عنه صاع ملفق، لابد أن يكون صاع من جنس واحد. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومصرفها المالية. الآن نأتي لمصرف الزكاة، وهذا بحث جدا مهم في زكاة الفطرة. مصرف زكاة الفطرة، هل هو مصرف زكاة المال يعني على الأصناف الثمانية مثلا، الفقراء والمساكين مؤلف قلوبهم كذا وكذا، الغارمين في سبيل ابن السبيل آخره، أو لا زكاة الفطرة مخصوصة للمساكين فقط؟ هذا بحث. إذن نبحث هنا في أمرين: أولا، هل زكاة الفطرة مصرفها هو مصرف زكاة المال الأصناف الثمانية، أم أن مختصة بالمساكين زكاة الفطرة، مصرف فقط المساكين كما يظهر من بعض العلماء؟ المبحث الثاني وهو: هل زكاة الفطرة إذا لم يوجد مؤمن هل يجوز إعطاؤها للمخالف المستضعف أو غير الناصبي أو لا يجوز؟ زكاة المال هناك حسمنا الأمر، قلنا لا يجوز أبدا، لا تعطى للمخالف على الإطلاق زكاة المال. إذا لم يوجد مؤمن فتصرف في باقي الأصناف، سبيل الله، ابن السبيل، غارمين كذا، ولا تعطى للمخالف أبدا. هل زكاة الفطرة هكذا، أم أن زكاة الفطرة لا خصوصية مثلا؟ إذا لم يوجد مثلا مؤمن الفقير تعطى مثلا للمخالف المستضعف أو غير الناصبي، إذا عندنا ماذا؟ بحثان في المقام. أما الأمر الأول وهو أن مصرف زكاة المال، مصرف زكاة الفطرة، هل هو نفس مصرف زكاة المال الأصناف الثمانية أم أن مختصة بالمساكين؟ شوف الأعلام ماذا قال. المشهور بين الأعلام شهرة عظيمة كانت أن تكون إجماعا، المشهور أن مصرف الفطرة هو مصرف زكاة المال من الأصناف الثمانية، هي هذا المشهور بين العلماء، وحكي عن ظاهر الشيخ المفيد في المقنعة اختصاصها بالمساكين. حكي عن الشيخ المفيد أن ظاهر عبارته في المقنعة أن الفطرة مختصة بالمساكين، حيث قال، هذه عبارة الشيخ المفيد في المقنعة، حيث قال: ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقراء أولا، ثم المعرفة والإيمان. معرفة يعني يعرف الله كذا، ثم الإيمان، الإيمان يعني الاثنى عشر إلى آخر. إذا قال يظهر من عبارة الشيخ المفيد ماذا؟ يظهر من عبارته أنه ماذا؟ زكاة الفطرة مختصة بالمساكين. أتركنا الآن الشيخ المفيد فعلا هو هكذا يريد، أو أن التعبير ما كان في محل مثلا، أتركنا هذا البعض، أفرض أن الشيخ المفيد هكذا يقول، لا يعني لا أريد أن أناقش أن عبارة الشيخ المفيد يفهم منها هذا الشيء أو لا يفهم، نريد أن نسلم أنه ماذا يفهم، أفرض أنه يفهم هكذا، فنرى الدليل على المشهور والدليل على ماذا؟ على أنها مختصة بالمساكين. أما المشهور، بماذا استدل المشهور على أن زكاة الفطرة مصرفه هو مصرف زكاة المال؟ فلنرى أدلة المشهور. استدل المشهور بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤمنين عليه والملك غلوب كذا إلى آخره. إنما الصدقات، وزكاة الفطرة صدقة، إنما الصدقات، ما قال الصدقات إن زكاة المال، كل صدقة، والفطرة صدقة، إذا الفطرة أيضا للفقراء والمساكين والعامل عليه والمؤلف قلوب مفرقة والغارمين وفي سبيل الله السبيل فرضا من الله إلى آخره. وأيضا زكاة الطعام يعني بعبارة أخرى إطلاق الآية يعني عبارة علمية أن الآية الشريفة مطلقة. نأخذ بإطلاق الآية الشريفة إنما الصدقات مطلق الصدقة، ما قال صدقة خاصة على التعبير عن الشهرة. نعم مطلق الصدقة، سواء كانت صدقة مالية أو صدقة فطرة، هذا واحد. ثانيا ومما يؤكد الإطلاق شيخنا يؤكده تأكيدا جيدا بل للإضراب، بل أصلا الآية زكاة الفطرة أوضح منها زكاة المال الآية. ليش؟ لأن الرواية الصحيحة مرت مع سعيد هشام ابن الحكم قال أول ما نزل لما الآية الشريفة إنما الفقراء قال نزلت وليس للناس أموال وإنما فطرة. قال في الرواية الشريفة في الصحيحة هشام في المقام عن الصادق عليه السلام، نحن ذكرنا رواية سابقة الوسائل باب واحد من أبواب زكاة الفطرة حديث واحد. قال في حديث رواية طويلة في حديث فلما قال نزلت الزكاة نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كان فطرة، ما كان أموال، ما كان زكاة أموال. لما نزل الآية الشريفة ما كان زكاة أموال، إنها زكاة فطرة وليس للناس أموال. إذا قدر المتيقن الآية الشريفة زكاة فطرة، أصل قدر المتيقن هذا مو فقط ظاهرة، مرده الظاهرة ولا قدر المتيقن. يعني مثلا تقول أكرم العالم، تقول شيخنا قدر يعني أحلى يمين قدر المتيقن العالم الهاشمي، تشمل غير الهاشمي لكن قطعا الهاشمي مشمول. يعني لا نحتمل أن يكون إنسان عادي عالم يكرم والعالم الهاشمي لا نحتمل. هنا هكذا قدر متيقن منها زكاة الفطرة
وكانت الفطرة.
نعم
رواية كان وما كان
الناس أموال وإنما كان فطرة، إنما أداة عصر. فحتما زكاة فطرة داخل في الآية الشريفة فإذا بلا إشكال هذا أحسن دليل شيخنا أعلى دليل هذا. طيب هذا وبعد شيخنا قالوا عندنا دليل آخر وهو قالوا عندنا السيرة، سيرة الناس المؤمنين المتدينين العلماء من ذاك الوقت إلى يومنا هذا على عدم اختصاصها بالمساكين زكاة الفطرة. يعني من زمن الأئمة عليهم السلام سيرة قائمة، سيرة الناس يعني أن زكاة الفطرة ليست مختصة بالمساكين، تعطى للأصحاب الثمانية من ذاك الوقت. سيرة عملية شيخنا، وهذه السيرة دليل ضده، أصلا هي تجب القطع بالمسألة. حتى من نسب إليه الخلاف لا ندري أن الشيخ مفيد فعلا كان ويخالف، فما أحد خالف، يعني ما عندنا شيء واضح خالف بذلك، لا عالم ولا مقلد، لا فقيه ولا متفقه. سيرة الناس أيضا على توزيع زكاة الفطرة على الأصناف الثمانية ذكرت اليوم منها شيخنا الجليل. إذا المشهور له دليلان قويان جدا، دليل أول آية الشريفة معتضد بالرواية الشريفة صحيح هشام، دليل الثاني هو السيرة. نقول شيخنا ما حكي عن الشيخ المفيد إذا ليس له دليل، ليش له دليل؟ يعني من ذهب إلى أن الزكاة الفطرة مختصة بالمساكين ما هو دليله؟ استدل بجملة من الروايات، استدل للشيخ المفيد الذي ظهر عبارة ذلك، استدل بجملة من الروايات أن زكاة الفطرة مختصة بالمساكين. هذه الرواية نذكرها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.